ارحب فضيلة الدكتور معالي الشيخ سعد بن تركي الختلان الغني عن التعريف، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بعلمه، وله جهود طيبة مباركة وأظنها لا تخفى على الجميع. لكن نذكر شيئا من سيرة دكتورنا الفاضل وضيفنا كما فعلنا بضيفنا الأول دكتور سعد بن تركي محمد الختلان، خريج كلية الشريعة، حاصل على الماجستير من كلية الشريعة بتقدير امتياز. رسالته كانت عنوانها أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج. حصل على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وكان عنوان الرسالة كان أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي. عين أستاذا مساعدا في قسم الفقه بكلية الشريعة، ثم ترقى إلى رتبة أستاذ مشارك بروفيسور، وثم عين في الأمر الملكي الكريم الصادر في عام 1434 عضوا في هيئة كبار العلماء. أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، تتلمذ على كبار المشايخ والعلماء، عضوا في مجلس هيئة كبار العلماء، مستشار غير متفرغ في وزارة الشؤون الإسلامية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، رئيس تحرير مجلة الجمعية الفقهية السعودية، عضو في الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل، إمام وخطيب لجامع الأميرة سارة بن سعد آل سعود بمدينة الرياض. أما نتاجه العلمي فصدر له عدة مؤلفات، أولا كتاب أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، وكتاب أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، وكتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق، وكتاب أعمال القلوب، وكتاب تسهيل حساب الفرائض صدر حديثا، ورسالة بعنوان الإسبال في اللباس وأحكامه، ورسالة بعنوان اشتمال الصماء والسدل في الصلاة. وله مشاركات متنوعة في وسائل الإعلام نفع الله به وبعلمه، وله اهتمام أيضا في موضوع محاضرتنا اليوم في علم الفلك، وله مشاركات طيبة مشهورة ومنشورة. فليتفضل شيخنا بإلقاء ما لديه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. فأشكر الإخوة القائمين على هذه الديوانية على تنظيم هذا اللقاء وترتيب مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة ومفيدة، والتي تثري البحث والنقاش في موضوعات مهمة يحتاج لها المجتمع. وهذا الموضوع الذي موضوع لقائنا الليلة هو الحقيقة من الموضوعات المهمة والتي يكثر فيها الجدل ويكثر فيها أيضا الاختلاف، والخلاف أيضا حتى بين الدول الإسلامية، لدرجة أنه كان في سنوات مضت يصل الاختلاف إلى 4 أيام، يعني وناس يبدأون رمضان السبت وناس ما يبدأون رمضان ليوم الأربعاء، وإن كان لله الحمد في الآونة الأخيرة تقلص إلى 2، لكن كان في السنوات الماضية وصل إلى 4 أيام. سنبين السبب في هذا. أولا، علم الفلك هو من العلوم العظيمة والتي حقيقة من يعني أبرز آثارها أنها تزيد الإيمان لدى المسلم حينما يتفكر في عظيم خلق الله عز وجل وينظر إلى هذه الأجرام السماوية الكثيرة في هذا الكون، وأن الأرض ما هي إلا كوكب صغير جدا في هذا الملكوت الواسع، كحبة رمل في صحراء واسعة شاسعة، فهو من العلوم العظيمة. ولكن هذا العلم في القرون الماضية اختلط بالتنجيم فأصبحت سمعته سيئة في القرون الماضية، فأصبح الفلكي هو المنجم والمنجم هو الفلكي، فكان محاربا، وكان الفلكيون يسمون المنجمين. لو قرأت في كتب التراث تجد إذا قال المنجمون كذا المنجمون كذا أهل التنجيم، وأهل التنجيم سمعته في المجتمعات الإسلامية سيئة جدا. ولذلك نجد مثلا أن المذنب هالي الذي اكتشف في العصر الحديث عرفه العرب قبل نحو 800 سنة، لكن لما عرفه العرب هناك لم يسموه، لأن أصلا المنجمين لم يكن الناس يحتفون بهم. ذكره ابو تمام في قصيدته المشهورة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن قال: وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. وخوفوا يعني المنجمون اللي هم كانوا الفلكيين في ذاك الوقت، خوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. وهذا الكوكب الغربي ذو الذنب هو مذنب هالي نفسه كما ذكر ابن أثير وغيره، فعرفوه وحددوا وقت خروجه ومدة خروجه، لكن كما ذكرت كان مختلطا علمهم هذا بالتنجيم. أما في العصر الحديث فقد انفصل علم الفلك عن علم التنجيم، فليس له به علاقة أو ارتباط لا من قريب ولا من بعيد، وأصبح علما يدرس في الجامعات، وأصبح قسما مستقلا في الجامعات. عندنا مثلا جامعة الملك سعود وقسم، وإن كان مشتركا مع قسم الفيزياء، وفي جامعة الملك عبد العزيز وقسم، وإذا يعني قسم له تخصصه وفيه يعني كتب متخصصة ورسائل علمية، فهو علم عظيم. ثم أيضا أن علم الفلك تطور بالوقت الحاضر، تطورت الحسابات الفلكية، يعني كان المركبة الفضائية التي أرسلت للمريخ كوكب المريخ بقي 8 أشهر حتى تصل، ووصلت في اللحظة نفسها التي حددت لها 8 أشهر وهي في رحلتها. بل يعني ذكر لي أحد الأخوة المختصين أن يعني هناك مركبة بقيت 6 أو 7 سنين ووصلت لأحد الأجرام السماوية. يعني أنا أقصد من هذا أنه وصل التقدم إلى هذه الدرجة، فعندهم من حسابات يعني القمر من الأمور البدهية لها، هم الآن يحسبون المجرات والنجوم البعيدة، أما حسابات القمر يعني من الأمور البدهية. هل الحسابات الفلكية هل هي قطعية أو ظنية؟ هناك أمران: هناك الحسابات القطعية، وهناك ما يسمى بإمكانية الرؤية. أما الحسابات القطعية التي لا يختلف فيها أهل الفلك لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب، يعني وقت الحسابات عند فلك الصيني هي نفسها عند الفلك الأمريكي عند الفلك الأسترالي عند جميع أهل الفلك، فهذه أنا في نظري أنها قطعية، مثل حسابات الشروق والغروب، مثل شروق الشمس وغروب الشمس، شروق القمر وغروب القمر، وكذلك أيضا الولادة، ولادة الهلال يتعلق بها، هذه قطعية. والدليل على ذلك أننا لم نجدها يوم من الأيام تخلفت، اللهم إلا أن يكون هناك مؤثر آخر كالارتفاع ونحوه، فهي حسابات قطعية. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال: إن عقلاء بني آدم لا يتفقون إلا على ما كان حقا. يعني إذا اتفق عقلاء بني آدم على شيء معين لا بد أن يكون حقا، أما إذا لم يكن حقيقة لا بد من اختلاف. مثلا لو افترضنا أمر طبي اتفق على جميع الأطباء في جميع أقطار الدنيا، يعني هذا يكون حقيقة. كذلك أمر فلكي اتفق على جميع الفلكيين جميع الأقطار، فهم إذا اتفقوا على أن هذه الحسابات أنها قطعية. والذي يهمنا هو حسابات القمر، فلو أخذنا أوقات شروق وغروب القمر طبقناها على الواقع، يعني مثلا هذه الليلة متى يغرب القمر، هذه موجودة الآن في الإنترنت، موجودة حتى في الجوالات، موجودة في أجهزة الحداثيات في جارمن ماجلانو، متى يغرب القمر؟ قال يغرب القمر الساعة الفلانية، إنها مطبقة على الواقع لا يمكن أن تجد فيها خطأ أبدا. وقد طبقتها مرارا. وإذا كنت ستشك فيها فشك أيضا في حسابات شروق وغروب الشمس، لأنها قاعدة واحدة لكن فرق في المدخلات. فإذا نحن نعتمد على غروب على حسابات في غروب الشمس في الإفطار بنهار رمضان في صلاة المغرب، كذلك أيضا بالنسبة لشروق وغروب القمر، وهذا يبين لنا يعني الأهمية الكبيرة لهذه الحسابات. لكن من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية هل يعتمد على هذه الحسابات أم لا؟ أما في الإثبات فعامة أهل العلم قديما وحديثا على أنه لا يعتمد على الحساب. ومعنى في الإثبات مثل ما ذكر أبو السلطان قبل قليل، في الإثبات يعني إذا كان القمر سيغرب بعد الشمس فلكيا، لكن لم يرى الهلال، لم يرى بعد يعني ما تقدم أحد رؤية، أو أن كان هناك سحاب أو غبار أو، فهنا لا نعتمد على الحساب. نكمل الشهر 30 يوم، مثال ذلك شهر شعبان العام الماضي كان حسب التقويم القرآني يدخل رمضان كان شعبان 29 يوم، لكن ما رؤي هلال فأكملنا شعبان 30 يوما. فإذا في حال الإثبات لا يعتمد على الحساب، ليس لأنه غير دقيق أو لأنه خطأ، ولكن لأن الأدلة الشرعية أمرت باعتماد على الرؤية، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فالحكم يعني مناط بالرؤية. وهذا هو الذي عليه أيضا عمل في يعني معظم بلدان العالم الإسلامي، ومن أجودها من أجود البلدان التي لها عناية كبيرة بالرؤية، يعني يمكن البعض يستغرب، هي المغرب. المغرب لهم عناية كبيرة جدا، ويخرجون كل شهر ويعلنون كل شهر نتيجة الرؤية، تعلنها وزارة الشؤون الدينية لديها. الشهر الماضي ضائف إعلانهم أعلم عن بوت الشهر، ويخرج أعداد كبيرة قرابة 1000 شخص ولهم اهتمام كبير بهذا. فيعني في معظم بلدان العالم الإسلامي يعتمدون على الرؤية، كما في الدول القليلة التي تعتمد على الحساب، أظن تركيا فقط،
تركيا مصر،
تركيا مصر حتى مصر في الفترة مصر في يعني الظاهر أنهم يعتمدون على الرؤية أيضا، هم يقولون يعني ترى الناس الهلال بينما بقية بلدان العالم الإسلامي تعتمد على الرؤية. هذا في حال الإثبات، إذن يعتمد على الرؤية وليس على الحساب. يبقى في حال النفي، ومعنى في حال النفي إذا قال الفلكيون إن رؤية الهلال هذه الليلة مستحيلة واتفقوا على ذلك لكون القمر مثلا يغرب قبل الشمس، ومن شروط اعتبار الرؤية شرعا أن يرى القمر بعد الشمس، والحسابات كلها دلت على أن القمر غرب قبل الشمس
بعد غروب الشمس،
نعم حسابات دلت على أن القمر غرب قبل الشمس، وشرعا لا بد من أن يرى القمر بعد غروب الشمس. فهنا يعني هذه محل الخلاف، فبعض العلماء يقول أن لا يلتفت الحسابات ويعتمد على الرؤية، هو تقدم شهادة الشاهد على هذه الحسابات. والقول الثاني أنه يعتمد على هذه الحسابات ما دام أنها قطعية ومتفق عليها، لأنها هي أثبت من شهادة الشاهد، لأن شهادة الشاهد يعتريها الوهم. وهذا من أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ذكر هذا عنه صاحب كتاب ثمرات التدوين من فتاوى بن عثيمين
الشيخ عبد الله المنيع،
ثمرات التدوين، ويعني هو قد لا يكون موجودا في كتبه الأخرى، ومن باب التثبت من نسبة القول اتصلت بالمؤلف، مؤلف ثمرات التدوين دكتور أحمد القاضي، وسألته يعني عن تأكده من صحة النسبة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه، فقال إني سمعت يقرر هذا القول مرارا، ليس مرة واحدة ولا مرتين بل مرارا. يعني هو من أبرز من قال بهذا القول، تعرف يعني الشيخ ومكانته العلمية ليس في المملكة فقط بل في العالم الإسلامي. وهذا القول عندي أنه إذا يعني اعتمد على أمر قطعي فهو الأقرب، أما إذا اعتمد على إمكانية الرؤية فلا. والفرق بين الأمرين أن الأمر القطعي مثل غرب القمر قبل الشمس هذا مستحيل أن الهلال يرى، لكن إذا كان إمكانية الرؤية القمر يغرب بعد الشمس، لكن كم يعني إمكانية الرؤية يعني غرب بعد الشمس بكم دقيقة، دقيقة دقيقتين 5 10، هذه يختلف فيها حتى الفلكيون، يختلف فيها حتى يعني أهل الفيزياء يدخلون في هذا، أيضا علماء البصريات كم حدود، كم حدود رؤية العين البشرية. فيعني هذه تقديرية، ولذلك تقويم القرى اعتمد على أنه إذا غرب القمر بعد الشمس في مكة ولو بثواني اعتبروا الشهر 29، وإذا غرب القمر قبل الشمس في مكة ولو بثواني جعلوا الشهر 30، فلم يعتبروا إمكانية الرؤية. وإذا أردنا تطبيق هذا على الواقع، يعني في السابق كان في إشكالات كبيرة حقيقة، وأنا أشهد حقيقة لأخينا بسلطان أخ عبد العزيز الشمري أنه أبلى بلاء حسنا وبذل جهدا كبيرا من قديم، وهو من عام 1404
30 سنة 31
له أكثر من 30 عاما، وهو أبلى بلاء حسنا. وكان حقيقة يعني ذهبت في ذلك الوقت لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويعني ذكرت له يعني لماذا على الأقل تستأنسون بالحسابات، قلت له يعني خذ بعطيك شروق غروب القمر وطبقها على الواقع، إذا وجدت في خطأ واحد فقط فيعني هذا ينسى الحسابات كلها. ولكن هو رفض وقال لا أبدا، نحن غير مقتنعين أصلا بالحسابات ولا نعيرها أي اهتمام، سواء يعني دلت على الرؤية أو لم تدل عليها. فاستمرت الإشكالية، لكن يعني لما أتت المحكمة العليا يعني كان هناك تفهم حقيقة لهذه المسائل.
الشيخ عبد الله المنيع صراحة
نعم، يعني وبذلت جهود كبيرة، بذلت جهود كبيرة من الأخ سلطان وبعض المشايخ، يعني بذلت جهود كبيرة في هذا. و يعني منذ أن استلم ملف الرؤية المحكمة العليا لم يحصل أن أثبت الشهر والقمر غرق قبل الشمس، يعني 1430 إلى الآن والحمد لله الأمور منضبطة، ولم يحصل أن أثبت القمر، أثبت الشهر والهلال غرق قبل الشمس. بينما كان في السنوات السابقة يعني قبل 1430 كان يثبت. من الناحية الشرعية لا حرج على الناس، لأنه كما قال ابن عباس بن تيمية رحمه الله يقولنا الهلال من استهلال، فإذا أعلن كان هلالا شرعا وإن كان خطأ في نفس الأمر، والشهر من الاشتهار، وإذا لم يعلن شرعا لم يكن هلالا وإن كان قد طلع في حقيقة الأمر. وهذا حقه يريح المسلم، يعني العبرة بالإعلان، العبرة بالإعلان. فمن الناحية الشرعية ليس هناك إشكالية، ليس هناك إشكالية. لكن يعني لا شك أن ضبطها خاصة مع تقدم العلم في الوقت الحاضر أنه أمر مهم. لما ضبطت الرؤية عندنا في المملكة ولله الحمد تقلص الخلاف بين الدول الإسلامية، كان السابق كما ذكرت يصل 4 أيام، أما الآن فقد تقلص إلى يومين فقط، أحيانا يوم واحد، كثير من أحيانا يوم واحد، ويوم واحد مقبول وحصل بعاد الصحابة كما في قصة قريب. لكن نصل 4 أيام هذه في مشكلة، في خلل. وأنا أدركت هذه المشكلة حقيقة لدى الجاليات الإسلامية في الخارج، يعني يحصل بينهم نزاع شديد، بعضهم يتبعون المملكة بعضهم يتبعون المملكة، فيعني يحصل إشكالية كبيرة في هذا. لكن ولله الحمد في الآونة الأخيرة يعني ضبطت الرؤية. والحقيقة أنه يعني هذا الضبط انعكس حتى على الشهود، أصبح الشهود عندهم ثقافة له، يعرفون غروب القمر وشروق القمر. قد يقول قائل كيف نجرؤ على رد شهادة شاهد وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسلم وعدل لمجرد أن الحسابات قد دلت على أن القمر غرق قبل الشمس، فهل هذا يسوغ شرعا؟ نقول أولا يعني شهادة الشاهد يعتريها الوهم، وقد خلطت كثيرا من الشهود وذهبت لي يعني أكثر من مكان لرؤية الهلال. وأذكر مرة مرات كنت معه في أحد الأماكن الشهيرة لرؤية الهلال، كنا أكثر كم سلطان لك معنا، كنا أكثر يعني قرابة 15 رجلا ومعنا التلسكوب ومعنا الدربين، وقام الشخص يعني هذا الذي يعرف برؤية الهلال وقال هذا الهلال، حاول أن أراه ما استطعنا لا بالتلسكوب ولا بالدربين، نحن جميعا كنا ما رأينا. كان على قاضي وأثبت شهادته ورفعت واعتمدا. المسألة مشكلة حقيقة، ما تستطيع أن تكذبه. لكن أنا عندي المهم أن يكون الهلال موجودا في الأفق. إذا كان موجودا في الأفق يعني لو كنت مكان هذا القاضي أيضا قبل شهادة ما أستطيع أن أرده. أما إذا كان الهلال ليس موجودا في الأفق غرب قبل الشمس وكما قلت هذا أصبح أمرا مقطوعا به. الدليل على ذلك التلسكوب. التلسكوب إذا وضعت فيه دمون هو نفسه يتابع الهلال، فإذا غرب نزل في الأرض أوتوماتيكيا، يعني لاحظ تقدم لهذه الدرجة. فإذا كان الهلال موجودا في الأفق يعني ما تستطيع أنك ترد شهادة الشاهد. لكن إذا كان ليس موجودا فيعني أنا أذكر في سنة من السنوات غرب القمر قبل الشمس بنصف ساعة، كان وقت حج أيضا. فيعني لما ذهبت اتصلت بأحد الشهود لأعرف يعني هل يعني شهادته المقدمة وننسب هذه الحسابات كلها ونعيرها اهتمام أو أنه متوحد. فلما سألته يعني قلت له هل تحلف لي بالله أن الذي رأيته هو الهلال؟ قال لا ما أحلف. قلت أنت غير متأكد؟ قال والله غلب على ظن. قلت ما الذي غلب على ظن؟ قال رؤية البياض. طيب يعني الأفق مليء بالأجرام كثيرة، أقمار صناعية، دخان طائرة، يعني أشياء كثيرة. إذا كنت ما تجزم 100% أن هذا هو الهلال لا يحل لك أن تشهد، لا يحل لك أن تشهد. وتعلمون أيضا أن بعض الناس عنده شيء من الإشكالات النفسية، يعني لأن الآن الذي يعرف رؤية الهلال يصبح ملء السمع والبصر في بلده، ويعني يكون لها اهتمام كبير. فهي فتنة، هي فتنة. ويعني نحن نقول أن من يشهدون برؤية الهلال أنه إن شاء الله تعالى على ظهرهم أهل عدالة وصلاح وتقوى ولا نطعن بأحد، لكن نقول الإشكال يأتي أحيانا من جهة التوهم، يأتي أحيانا من جهة التوهم. وذكر لي الأخوة في قسم الفلك مدينة الملك عبد العزيز يقول كان هناك رجل يشهد برؤية الهلال وكان يدور حوله يعني كلام، فأتوا وصوروه بكاميرا فيديو وهو لا يشعر في غير رمضان، قالوا له أين الهلال؟ قال هذا الهلال. ولما قربوه قام هذا قطعة سحاب، وقال هذا الهلال، هذا الهلال. يقول طلع عنه أربعة أهلة، وإذا هو مصور بالكاميرا وذهبوا بهذا الشريط القاضي وابطلت شهادته من ذلك الحين. فالوهم يعتري شهادة الشهود، لا شك أن الوهم يعتري شهادة الشهود. وقد يقول قائل لماذا يعني يشدد في مسألة الشهادة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعرابي قال تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم فأذن الناس. أول هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، هو منكر سندا ومتنا، سندا لا يثبت ومتنا يعني فيه نكارة. كيف يقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة رجل أعرابي لا يعرفه ولا يعرف عدالته لمجرد أنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لكن الذي ثبت كما عند أبي داود حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، مع أنه واحد. لكن ابن عمر معروف بعدالته وورعه الشديد وتحريه وحرصه وتقواه، أعطونا ربع ابن عمر يكفينا. يعني ابن عمر ما يقاس عليه، ما يقاس عليه. ولهذا يعني أقول إن التحري بالنسبة لرؤية الهلال من الأمور المطلوبة في الوقت الحاضر لأسباب كثيرة. أسباب أولا وجدت ليس الموجودة في الوقت السابق من جهة وجود أجرام سماوية في الأفق من أقمار صناعية، من طائرات، من غيرها. وكذلك أيضا من جهة يعني أنه يوجد أيضا بعض الناس الذين عندهم جرأة وتوهم، يوجد عندهم جرأة وتوهم فيشهدون، ويعني الشهادات هي فيها إشكال. هذا في كان في حال النفي. أما في حال الإثبات فيعني لا يعتمد على الحساب وإنما يعتمد على الأهلة. وفي كل حال أنا في نظري أن ملف الأهلة يعني في الوقت الحاضر لله الحمد يعني نكاد نقول أنه أغلب الآن، وضبطت المسألة والأمور تسير لله الحمد الآن على الوجه المطلوب. وكان للجهود التي بذلت أثر كبير في هذا الضبط، وكان مثل هذه الديوانيات حقيقة كان لها أثر. فمثل هذه المحاضرات ولقاءات العلمية لا شك أنها أثر، لأن علم الفلك لا يدرس عندنا في مراحل التعليم، لا في الابتدائية ولا في المتوسطة ولا الثانوية ولا حتى في المراحل الجامعية. ولذلك ثقافة الناس الفلكية ضعيفة، ليكون عنده اهتمام، وإلا يعني قد ما يوجد عنده الحد الأدنى للثقافة في هذا المجال. لكن ولله الحمد مثل هذه اللقاءات وهذه الثقافة بدأت تزداد، وكان لذلك الأثر في الضبط. ويعني أنا يعني أحسب أن الأمور الآن قد ضبطت في الوقت الحاضر، ومن عام 1430 لم يحصل أي إشكال، من 1430 إلى الآن لم يحصل أي إشكال، وكان الأمور عندنا كانت منضبطة، وكان لهذا الضبط أثر في العالم الإسلامي. يعني هذا فيما يتعلق ب يعني تحرير المسألة المتعلقة بالأهلة، وهذا هو يعني تاريخها عندنا في يعني في المملكة. لكن كما ذكرت وأكد على ما ذكرته سابقا من أنه حتى لو حصل خطأ، فمن الناحية الشرعية لا حرج على الناس، لا في الصوم ولا في الإفطار ولا في الحج، من الناحية الشرعية لا إشكال في ذلك بالإجماع. قد نقل ابن تيمية رحمه الله على أن الناس لو وقفوا بعرفة خطأ أجزأ حجهم بإجماع العلماء، فمن الناحية الشرعية لا إشكال على الناس ولا حرج عليهم. لكن يعني هي من الناحية العلمية ومن ناحية الضبط أرى أن يعني قطعنا مرحلة كبيرة في هذا الجانب، وأن الأمور ولله الحمد الآن يعني في نظري أنها منضبطة، وأن الجهود التي قد بذلت أثمرت كثيرا في هذا الجانب. ولعل يكتفي هذا القدر، ويكون إن شاء الله تعالى لك هناك أسئلة واستفسارات حاول تحدث فيها عن جوانب أخرى متعلقة بالموضوع.
جزاك الله خير.
كن محسنا فيما بقي تعظى الشر.
قاعد قواعد جديدة ونبني
أربع أشياء.